وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول بعض الشبهات التي يستدل بها من أجاز الحيل لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول إنه لو حلف ليضربنه 10 أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه، وإن علم أنها لم تمسه لم يبر، وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب، بأن يجمع له 100 صوت أو 80 ويضرب بها ضربة واحدة، وهذا إنما يجزئ في حق المريض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد يضرب بإثكال يسقط عنه الحد. معانا علاء؟ أسألك علاء دوت، فين كتابك يا ولدي؟ طب اقرأ معايا كده. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب، بأن يجمع له 100 صوت أو 80. لماذا ذكر 180 يا علاء؟ حد القذف كم؟ وحد الزنا 100، وحد الشارب الخمر نعم 80. واحتج بما رواه عن أبي أمامة ابن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا أرويجل ضعيف مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائي يخبث بها. نعم قال تصغير رجل. انظروا يا أخواننا لهذا الحديث، يعني الرواية هتأتي قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جلد على عظم، لو حملناه إليك لتفسخ، ومع ذلك لما خلى بأمة زنى بها. متخيلين؟ الخلوة. ومن أجل ذلك يقول التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وقد كان كبر سنه، يقول إحدى عينيه لا يرى بها والأخرى يعشون، وصاحبه أصم، ومع ذلك ما يخشى على نفسه إلا من النساء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان مهما كان. تحت أي اعتبار لا يجوز مطلقا، بل قرر العلماء لو ظن الإنسان الفساد بخلوة الرجل بامرأة من محارمه لا يجوز. امرأة من محارمك وخشيت الفساد لا يجوز، والله لا يحب الفساد، وهذا أرجو أن نراعيه في وقتنا الحاضر. مسألة أن يصافح الرجل أخته ويقبلها هذا لا يحل. أقصى ما أجازه العلماء أن يقبل الرجل ابنته من جبينها، وأن تقبل المرأة أباها من جبينه كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة أما ما نراه الآن هذا مخالف. وأرجو نعم بين من؟ أرجو أن نلاحظ هذا وتنبه على أولادك. مسألة بقى تأخذ الابن المرأة أخاها بين أحضانها ويقبل كل واحد منهما صاحبه من وجهه، هذا لا يحل، هذا مخالف يا أخوانا، والله لا يحب الفساد. أرجو أن ننتبه لهذا، لأن هذا مما عمت به البلوى، وإلا كيف يقع عياذا بالله زنا المحارم، والله عز وجل لا يحب الفساد. نرجع للحديث. لا، ليد أبي هذا لا بأس به. نعم لا بأس، لا بأس، أمر واسع إن شاء الله. يقول يقول فلم يضع أهل الحي إلا وهو على أمام إمائهم يخبط بها. قال فذكر ذلك سعد بن عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه ضربة واحدة. ففعلوا هذا الأمر إخواني، كما ذكرنا قبل ذلك بنطلق عليها قضايا أعيان لا تعمم. أما المتعارف عليه والأدلة الشرعية بوجوب الحد 100 ضربة 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 بصوت كما هو منصوص عليه عند علماء الشريعة. وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقه دقيق. نعم. أي نعم، لم يكن طبعا. وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه، فلما لقيها الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك، فقال إنه الشيطان، ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 صوت. طيب، احنا كما تعلمنا في مباحث المعتقد ان الغيبيات بابها واحد، نقف فيها على النص الوارد، ولا يجوز لاحد مهما كان ان يتكلم في غيب بدون دليل الا الانبياء بما علمهم ربنا عز وجل. فالله تبارك وتعالى قص علينا في القران قصه نبيه ايوب، ولم يذكر لنا ربنا عز وجل في القرآن ما الذي حدث من زوجه حتى أقسم نبيه أيوب ليضربنها 100، لم يرد. وبناء على ذلك نقف، ولكن نقول فعلت فعلة من خلالها أقسم نبي الله أيوب ليضربنها 100. أما كون ما قاله ابن القيم هنا رحمه الله أن الشيطان أتاها وحدث بينه وبينها حوار وزلت في بعض الكلمات، أو أنها فعلت كذا وكذا، كل هذا يا إخواننا لا يثبت ولا يصح ولا يعول عليه. الذي نعتقد أنها فعلت فعلة معينة الله أخفاها عنا، ومن خلالها أو من جرائها أقسم نبي الله أيوب لئن عافاه ربنا عز وجل ليضربنها 100 صوت. ما هذا الأمر؟ نقف ولا نتكلم ولا نتهم هذه المرأة بأي شيء، فالله عز وجل يعني أكرمها وأفتى نبيه بهذه الفتوى إكراما لهذه المرأة على إحسانها لنبيه أيوب. يقول فكانت معذورة محسنة في شأنه، ولم يكن في شرعهم كفارة، فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها، فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنهم بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب بها ضربة واحدة. طيب خد بالك، كلمة أن المحدود إن كان معذورا خفف عنه. طيب ما وجه العذر؟ مريض، ننتظر حتى يبرأ. طب والحالة التي ذكرت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. أما نقول إنه معذور ونخفف عنه، لا، ثم إن على التخفيف يعني الحد 100 جلدة، هل نخفف عنه مثلا 50 أو 70 أو 80؟ لا يجوز. ولكن إذا أردنا التخفيف فبنفس الحالة وبنفس الطريقة، أما أن نتوسع في الأمر ونتجاوز فهذا لا يجوز، وهذا من التحايل والتلاعب في دين الله عز وجل. يقول بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خطبها الشيطان، وإنما قصدت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة، فأفتى الله سبحانه نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور، وهذا مع رفقه، مع رفقها به وإحسانها إليه، فجمع الله له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فلا يتعدى بهما عن محلهما. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف لا يضربن امرأته أو أمته 100 وكان معذورين لا ذنب لهما، أنه يبر بجمع ذلك في ضربتي بـ100 شمراخ. قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة. يبقى انتبه لي كويس. طب هب أن إنسانا حلف لا يضربن ابنه 100 جلدة وأراد أن يبر أو أراد ألا يضربه، عدل عن الأمر، خلاص الله سبحانه وتعالى شرع له كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. أما في عهد نبي الله أيوب لم تكن عندهم الكفارة مشروعة، ومن أجل ذلك أفتاه ربنا عز وجل بأن يفعل الذي أمره به. قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة ويجب عليه أن يكفر يمينه ولا يعصي الله بالبر في يمينها هنا، ولا يحل له أن يبر فيها، بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة، ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا كالحد هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد والمرض اليسير، فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب، كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل. خذوا بالكم قول علي بن أبي طالب فوجدتها حديثة عهد بنفاس، المراد بحيض، بحيض. وعلى فرض أخذنا النص على ظاهره بنفاس أي أنها ولدت، فحدها الجلد 100 لأنها أمة، والله عز وجل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. مفهومة ديت؟ الأمة جلدها أو حدها إذا زنت وكانت ثيبا جلد 100، وإن كانت بكرا 50 جلدة فقط. قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن تعلق بما تعلق به الخوارج ونفوا الرجم وقالوا وهل الرجم ينصف؟ نقول لا ينصف، ولكن الذي نزل عليه القرآن هو الذي أمر بجلدها 100 إذا كانت ثيبة وبجلدها 50 إذا كانت بكرا. فضل خاطر أي نعم، والبكر 50 ماشي، ما هو ده السنة العملية ونص القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العدم. يبقى ما الذي حدث مع نبي الله أيوب؟ هذا من الله عز وجل، تشريع خاص كفارة لم تكن في عهدهم مشروعة. وأما قصة الرجل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلدوه لمات، كنا دي قضايا أعيان لمريض لا يرجى زوال برئه. وأما حديث بلال في شأن التمر وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فقال شيخنا ليس فيه دلال على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يبيع سلعته ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ودي قاعدة ذكرناها قبل ذلك. وقلنا إذا أمر الشرع بأمر معين فيحمل الأمر على وجهه الصحيح لا على وجهه الفاسد أو الباطل، وضربنا أمثلة. قلنا إذا قال لك الشرع تزوج يعني به الزواج الشرعي، لا يقصد به نكاح المتعة، ولا يقصد به زواج الشغار، ولا يقصد به ذوات المحارم، ولا يقصد به زواج التحليل. لما؟ لأن الشارع أمر بذلك. فكذلك لما قال لبلال بن رباح بيع تمرنا، يقصد به البيع الصحيح. كذلك لما يقول لك الشرع تاجر واذهب إلى السوق واشتري وبيع يرزقك الله عز وجل، يبقى المراد تاجر فيما أباح الله وفيما أحل الله. أما أن نأخذ النص على العمومية ونفعل ما حرم الله، لم يقل بذلك عاقل قط. يقول ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب. ونحن نقول كل بيع صحيح يفيد الملك، اكتب عندك، والمراد بالملك هنا أن يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن. أن يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن. يقول لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وإن كان بيعا فإنها ربا، وهي بيع فاسد. ومعلوم أن مثل هذه لا تدخل في الحديث، ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا هل هو صحيح أو فاسد، وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح. ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث، فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البت. قلت ونظير ذلك أن يحتد به محتد على جواز بيع الغائب. خد بالك وركزوا معايا في المعلومة دي، بيع الغائب المراد به أي غاب عن مجلس العقد، غاب عن مجلس العقد. يعني أنا ببيع مع محمد ولدي بنبيع بيعه مش موجود، وأنا البائع وهو المشتري هو لم يرها قط. هذا النوع يا أخوانا من بيع الغائب نوعين اثنين، نوع محرم ولا يجوز، ونوع مشروع يجوز. أول تاني بيع الغائب وهو ما غاب عن مجلس العقد. نعم؟ ما غاب المبيع عن المجلس، يعني البضاعة اللي بنشتريها وبنبيعها مش موجود، أنا عمال أتكلم معاه بكذا بكذا، طب فين البضاعة؟ مش موجود بضاعة. فالعلماء قالوا بيع الغائب هذا نوعين، نوع موصوف في الذمة ويقع الوصف على أكثر من عين، ونوع آخر غير موصوف في الذمة، هذا لا يجوز. يبقى بناء على ذلك أنا بشتري من ابني أقول له هات لي كيلو لحم، طب هو فيه؟ طب نوعه إيه؟ ما فيش نوع. أو بدأت أبيع له كيلو لحمة ومش موجود عندي ولم نتكلم في أي شيء، هذا بيع غائب لا يجوز مطلقا. طيب طلبت منه أن يشتري لي مثلا طن أرز بوصف معين، صفته كذا وزنه كذا وسلمه لي يوم كذا، هذا اللي بنسميه بيع الايه، ها، بيع السلم، وهذا جائز وتكلمنا عنه بتفصيل اكثر من هذا. ولكن اريد ان انوه ان بيع الغائب هذا الاصل فيه الحرمه، غائب عن مجلس عقد اللي هو المبيع، ولكن اذا تم تحديد وصفه بدقه والوصف يقع على اكثر من عين هذا بيع السلم جائز، بشرط أن يتم دفع الثمن كله في مجلس العقد. يقول: ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع غائب، أو على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث، أو على البيع بشرط البراءة، وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها. ويقول الشارع: قد أطلق الإذن في البيع ولم يقيدهم. وحقيقة الأمر أن يقال إن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، وده احفظها كويس، الأمر المطلق بالبيع يقتضي البيع الصحيح، ونحن لا نسلم له أن هذه الصورة التي تواطأ فيها على ذلك البيع صحيح. الوجه الثاني أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال: وابتع بالدراهم جنيبا، والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد، والقدر المشترك ليس هو ما يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمرا بالمميز بحال. نعم، هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عاما لها على سبيل البدل، لكن الذي لا يقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع وهو المطلوب. فقولهم: بع هذا الثوب، لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو، ولا بكذا وكذا، ولا بهذا السوق أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة لا من جهة وجود تلك القيود. إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري، ولا أمره أن يبتاع من غيره، ولا بنقد البلد ولا غيره، ولا بثمن حال أو مؤدل، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ. ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كلهم كان مبطلا، لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها. وقد قال بعض الناس إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقليلة، وهذا غلط بين، فإن اللفظ لا تعرض فيه للقيود بنفي ولا إثبات ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتثال، وإن كان المأمور به لا يخلو عن واحد منها ضرورة وقوعه جزئيا مشخصا، فذلك من لوازم الواقع، لا أنه مقصود للأمر، وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها من دليل منفصل. وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال: لو كان الابتياع من المشتري حراما لنهى عنه، فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان الطريقة التي يحصل به اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء، وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه، فلا معنى الاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط. أوضح المسألة شيء ما؟ فنقول: مسألة بيع التمر وقصة بلال بن رباح هي صحيحة في مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيته تمرا برني، وهو نوع من أنواع التمور الجيدة، فسأل بلال بن رباح: من أين هذا؟ فقال له بلال: بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بلال بن رباح كان يوجد في بيت النبوة تمر، ولكنه نوع غير جيد، فأراد بلال أن يأتي بالتمر الجيد ليأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي فعله بلال؟ أخذ صاعين من التمر الغير جيد عند رجل عنده تمر برني جيد، وأعطاه صاعين مقابل صاع واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أوه يا بلال، عين الربا. ده هو الربا المحرم. طب والعمل ماذا أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيع تمرنا ثم اشتري به التمر البرني. يبقى بيع التمر بتاعنا بشيء آخر، وبعد ذلك الثمن الذي بعت به اشتري به التمر الطيب. بالضبط زي إيه يا أخوانا؟ الشارع المطهر جعل وسائل معينة وطرق محددة يسلك الإنسان من خلالها فيصل إلى الحلال، ونفس الشيء جعل الشارع له طرق، أو جعل الواقع له طرقا محرمة إن سلكها المسلم سيصل إلى الهدف. ولكن يأثم بالضبط، يريد أن يعف نفسه، له أن يتزوج وله أن يزني، الفعل واحد مضبوط ما فيش فرق. طب يريد أن يأتي بأولاد، له أن يتزوج ويأتي زوده وله أن يتخذ خدا ويزني بها وتنجب له أولاد، هذه يجيب أولاد وهذه يجيب أولاد. ولكن رجل آخر يريد أن يكون ثريا صاحب مال، له أن يتاجر في الحلال ويكد ويتعب ويتحمل، وله أن يتاجر في المحرم شهر اثنين يجمع المال كثير، وهذا يوصل للهدف وهذا يوصل للهدف. ولكن الطريق المشروع هو الحلال الذي أباحه الله، والطريق الآخر محرم لم يبحه الله سبحانه وتعالى، مع أن النتيجة واحدة، واخد بالك؟ طيب كذلك أنت عندك تمر رديء، تريد تمرا جيدا من عند فلان، الشرع المطهر قال لك إن أردت أن تأخذ منه تمرا بتمر لابد أن يكون مثلا بمثل. طيب إزاي؟ ده كيلو عندي مثلا بعشرين جنيه وكيلو في التمر اللي عندك ده بخمسة جنيه، إزاي ده كيلو بكيلو؟ قال لك خلاص دعك من هذه الطريقة واذهب للطريقة الأخرى، وهي بيع تمرك كما تشاء ثم اشتري بالبيع الذي بعته ما تريد من التمر، وانتهى الأمر على ذلك. زي بالضبط كده، أنا رايح أبدل ذهب، معي ذهب قديم أريد أن أستبدله بذهب جديد، فالرجل اللي هو الصائغ الصيرفي أو الجواهرجي أخذ مني الذهب ووزنه ثم اخترت أنا وأعطاني إياه وطلب مني أن أعطيه مبلغا من المال زائدا، دفعت المبلغ وانصرفت، هو ده الربا، هذا هو الربا بعينه. طب والعمل إيه؟ أنا معايا أربع غوايش، اتفضل يا عم اشتري الغوايش دي، خلاص ببيع واشتري، تم البيع، أخذ الغوايش أعطاني المال، المال بقى بجيبي أصبحت حر. إما أن أشتري منه وإما أن أشتري من غيره، هو ده الطريق المشروع. طيب لو أنه اشترى منك واشترط عليك لكي يأخذ منك الذهب القديم أن يبيع لك، لكي يبيع لك القديم لابد أن تشتري منه الجديد، لا يجوز، واتركه واذهب إلى غيره. يبقى أصبح أخوانا عندنا طرق مشروعة وطرق غير مشروعة. يبقى بالنسبة لموضوع التمر، بيع التمر اللي عندك، بيعه بقى بقمح، تبيعه بدراهم ثم اشتري بالقمح أو بالدراهم التمر الجيد الذي تريده. فإذا سلك المسلم هذه الطريقة فهي مشروعة، وإلا فقد وقع في الربا المحرم. يقول: وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على جواز أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وعلى حل ما اختلف فيه من الأشربة ونحو ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا، أي بعد الفطر في رمضان، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يؤذن الفجر، يعني طول الليل في رمضان الشرع أمرني قال كلوا واشربوا. هل يعقل إنسان يقول كلوا واشربوا أنا أكل لحم خنزير لأن الله قال كلوا واشربوا، أو يشرب الخمر؟ طب نفس الطريقة. يبقى لما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، أي ما أحل الله من المأكل أو المشرب، أما من توسع في الأمر وقال أكل ما أريد وأشرب ما أريد فلا شك أن هذا ضل مضل. يقول: ونحو ذلك، فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح، بل هو من أبطل الاستدلال، إذ لا تعرض لللفظ لذلك ولا أريد به تحليل مأكل ومشروب، وإنما أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه. وكذلك من استدل بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، اكتب عندك، والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له ولا زوج، جمع أيم وهو من لا زوج له ولا زوجة، يعني يقال رجل أيم وامرأة أيم، أي ليس لها زوج. يقول: وكذلك من استدل بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم على جواز نكاح الزانية قبل التوبة، وصحة نكاح المحلل، وصحة نكاح الخامسة في عدة الرابعة، أو نكاح المتعة أو الشرار أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة كان استدلاله باطل. بالمناسبة رجل عنده 4 نساء ثم طلق واحدة منهن فلا يحل له أن يأتي ببدل منها قبل أن تنقضي عدة المرأة التي طلقها. واضحة ديت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب بعض بقى من عنده حذلقة فقهية يسأل ويقول لك إيه؟ متى يكون للرجل عدة؟ هذا كلام باطل لا يقال أبدا. ولكن في هذه الحالة نقول الرجل عنده مانع. ما هو المانع؟ أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة في وقت واحد. أما كلمة الرجل له عدة خطأ بين. كذلك أن يكون الرجل متزوج بامرأة ثم طلقها وما زالت في العدة فلا يجوز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها. لما؟ لأنه يجمع بينهم. طب ماذا يصنع؟ ينتظر حتى تنقضي عدة المرأة ثم يتزوج بمن أراد. طب هل له عدة؟ لا، عنده مانع، لا يجوز له أن يجمع بينهم في هذه الحال. نعم. ها؟ نعم، الماتت خلاص الأمر منتفي. يعني هب أنه عنده 4 نساء ثم ماتت إحداهن خلاص وهي على المغسلة يجيب بدل منه، مش مشكلة خالص مع يخونها. نعم، نعم. وكذلك في الطلقة الثالثة، لأن العبرة إيه؟ أن المرأة إذا طلقت من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ما زالت العلاقة الزوجية بينهما قائمة، فلو مات أحدهما في فترة العدة لورثه الآخر. أما إذا كان الطلاق 3 انتهى الأمر، كما قالت فاطمة بنت قيس: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وأي أمر بعد الطلاق 3؟ يقول: وكذلك من استدل بقوله تعالى: وأحل الله البيع، على حل بيع الكلب أو غيره مما اختلف فيه فاستدلاله باطل، فإن الآية لم يرد بها بيان ذلك، وإنما أراد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع، وأنه سبحانه حرم هذا وأباح هذا، فأما أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شيء فهذا غير صحيح، وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، على حل كل مأكول ومشروب، وبمنزلة الاستدلال بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، على حل الأنكحة المختلف فيها، وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، على جواز جمع الثلاث ونفوذه، وعلى صحة طلاق المكره والسكران. اكتب عندك: وأما عن طلاق المكره فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون إكراه بحق، مثاله أن يولي الرجل من امرأته، أن يولي، وشكل يولي، يولي ضع ضم على الياء، أن يولي الرجل من زوجه وانقضت المدة ولم يفي، فلولي الأمر أن يكرهه على الطلاق ولم يفي، يا فا يا وهمز عليه ولم يفي. طبعا المسألة معروفة، اللي هو اللي قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يؤلون من نسائهم أي أنه أقسم ألا يأتي أهله، زهائته قال لها: والله ما أنا مقرب منك. فالشرع المطهر أعطاه 4 أشهر. ماشي علاء كده؟ تعلم ماشي علاء، هتحتاج الكلام ده. فالشارع أعطاه 4 أشهر له أن يمتنع عنه. طب إن قال قائل: خلال 4 أشهر حاضت، والحيض كده كده ممتنع عنه، طيب يعد من المدة أم لا يعد؟ طب أضف إلى ذلك كانت نفساء 40 يوم يعد أم لا يعد؟ قال أهل العلم والحيض يعد والنفاس لا يعد. فهمت يا أحمد؟ ماشي. يعني معناها لو آل من امرأته ولما أقسم عليها لا يقربنها ولدت، واخد بالك، قعدت في النفاس 40 يوم ما ينحسبوش. ابدأ بقى بعد الأربعين يوم، واضح يا أخوانا؟ يبقى الحيض يعد والنفاس إيه؟ لا يعد. الشاهد أن هذا الرجل بعد أن آل من امرأته وانقضت المدة ارجع، قال لن أرجع سأستمر على ما أنا عليه. لا، هنا ولي الأمر يجبره على الطلاق، يكرهه، يبقى اسمه إكراه بإيه؟ بحق. اكتب القسم الثاني، إكراه بباطل. وهذا إن وقع لا تترتب عليه آثاره، وهذا إن وقع لا تترتب عليه آثار. يعني لو أكره باطل ما لا تترتب عليه الآثار، يعني النكاح ما زال قائما. يقول وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن على صحة النكاح بلا ولي وبلا شهود وغير ذلك من الصور المختلف فيها، وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء على حل كل نكاح اختلف فيه، فيستدل به على صحة نكاح المتعة والمحلل والشغار والنكاح بلا ولي. طبعا نكاح المتعة معروف، يتزوج امرأة لفترة زمنية معلومة، نكاح باطل وزنا، ومن استحله كفر، ومن أجل ذلك نحكم بكفر الشيعة ونحن في غاية الاطمئنان. ونكاح المحلل معلوم، أن يتزوج امرأة طلق زوجها 3 طلقات واحتسبت عليه فتزوجها ليحلها له. تبي نكاح الشغار، وهو أن يتزوج الرجل ولية الرجل الآخر على أن يزوجه الرجل الآخر وليته وليس بينهما صداق. يعني واحد قال لواحد إيه؟ زوجني أختك. قال خلاص أنا موافق بس زوجني أختك، ماشي، ودية أصدي، باطل. اسمه نكاح الإيه؟ نكاح الشغار، أن يزوج الرجل الرجل وليته على أن يزوجه وليته بلا صداق. امرأة أكرهت على الزواج؟ لا، الحديث اللي ورد في المسألة حديث إن شاء الله صحيح، أن امرأة زوجها أبوها وهو كاره فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، فقالت المرأة أمضيت ما فعل أبي ولكن أردت أن يعرف الرجال أن ليس لهن في الأمر لهم في الأمر شيء. مسألة يا أخوانا إن رجل زوج ابنته وهي كارهة، دي قضايا أعيان، لأن عشان كده الشرع أمر بالولي، الولي هو أدرى مصلحة البنت، لعل البنت خرقاء ما تحسن مصلحتها، والأب رأى المصلحة في هذا فله أن يكرهها لمصلحته. أما إن كان الأمر ليس فيه مصلحة والأب يزوج البنت لغرض دنيوي أو مثل هذا وسيضر بالبنت، بنسمها قضايا أعيان، ترفع أمرها إلى السلطان والسلطان يحكم ببطلان النكاح. أما هكذا كل بنت تقول لك أنا كارهة، لا، ما فيش واحدة كله بيكره، ليه؟ يمشون وراء أهوائهن. طيب، يقول والنكاح بلا ولي وبلا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها، ونكاح الزانية، والنكاح المنفي فيه المهر وغير ذلك. كلمة النكاح المنفي فيه المهر معناها إيه؟ أن يتزوج من امرأة ويشترط لن أعطيك مهرا، النكاح باطل. يعني هيتزوجها كما يقول عم كده مجانا، باطل. ولكن إن تزوجها ولكن لم يتفقوا على مهر، ولكن قالوا خلاص هجيب لها اللي هي عاوزاه، ولكن لم يسموه، فالنكاح صحيح. ففرق بين النكاح مع اشتراط عدم الصداق، وبين النكاح في عدم تسمية الصداق. الثاني جائز والأول باطل. يقول: وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. ومن العجب أن ينكر من يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا أعصر بالنفقة وكان لها ما تنفق منه فإنها وارثة له. وهذا أصح من تلك الاستدلالات، فإنه استدلال بعام لفظا ومعنى قد علق الحكم فيه بمعنى مقصود فيقتضي العموم، وتلك مطلقة لا عموم فيها لا لفظا ولا معنى، ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليه. إذا عرف هذا فالاستدلال بقول بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا لا يدل على جواز بيع العين بوجه من الوجوه، فمن احتد به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتع بها من يشتري، يبتاع بها من يشتري حتى يقال هذه الصورة غالبة، بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة أو حيث يقصد، أو ينادي عليه وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون. ومثل هذا إذا قال الرجل فيه لوكيله: بع هذا القطن واشتري بثمنه ثياب قطن، أو بع هذه الحنطة العتيقة. ما معنى العتيقة؟ القديمة. واشتري بثمنها جديدة، لا يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري بعينه، بل يشتري من حيث وجد غرضه، ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك، فهل نهاه عن تلك الصورة وإن لم يدخل في لفظه؟ فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. قيل: إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها ولا الإذن فيها كما تقدم بيانه، فحكمها إذنا ومنعا يستفاد من مواضع أخرى. فغاية هذا اللفظ أن يكون قد سكت عنها فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة. الوجه الثالث أن قوله بع الجمع بالدراهم إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي من شرط يمنع كونه مقصودا، بخلاف البيع الذي لا يقصد. فإنه لو قال بع هذا الثوب أو بعت هذا الثوب لم يفهم منه بيع المقره ولا بيع الهازل. البيع الهازل اللي هو الأخرق اللي هو المجنون يعني، ولا بيع التلجئة، وإنما يفهم منه البيع الذي يقصد به نقل ملك العوض، وقد تقدم تقرير هذا. يوضح أن مثل هذين قد يتراوضان، أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا، ثم يجعلان الدراهم محللا غير مقصودة، والمقصود إنما هو بيع صاعين بالصاع بصاعين. ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذا فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومتى تواطأ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلا في الحديث إذ المنهي عنه لا يتناوله المأذن فيه. يبين ذلك الوجه الخامس، وهو أنه قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بع الجمع، ما المراد بالجمع يا شيخ علاء؟ التمر الخليط، نعم. واشتري ثم ابتع بالدراهم جنيبا اللي هو التمر الجيد. وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفق على العقدين معا، فلا يكون داخلا في حديث الإذن بل هو في حديث النهي. الوجه السادس أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه فتضعف دلالته وتخص منه الصور التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص، فإخراجها من العموم أسهل الأشياء. وبالله التوفيق. أذن يا شاهد. وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأن هذا يتناول صورة العين وغيرها، فإن المتبايعين يديران السلع بينهم. فإن الله سبحانه وتعالى قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده ونصبها إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة. اكتب عندك: والبيوع المؤجلة نوعين، إما أن يكون التأجيل في الثمن، وإما أن يكون التأجيل في المثمن. والبيوع المؤجلة نوعين، إما أن يكون التأجيل في الثمن، وإما أن يكون التأجيل في المثمن. يقول: ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود، وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا بالرهن حفظا لأموالهم وتخلصا من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان. ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. اكتب عندك: والرهن مشروع في السفر بنص الكتاب، وفي الحضر بالسنة. والرهن مشروع في السفر بنص الكتاب، وفي الحضر بالسنة العملية. والمراد بالتجارة الدائرة البيعات التي تقع غالبا بين الناس، ولم يفهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا أهل التفسير ولا أئمة الفقهاء منها المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين، بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الربا، ولا ريب أن دخولها في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية. ومما يدل عليه أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لا تكون في الغالب إلا مع أجل، بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل، وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب خشية الجحود. والله سبحانه وتعالى قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم فليس تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فاستثنى هذا من قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه المعاملة الربوية قد اتفق فيها على التداين إلى أجل مسمى، واتفق فيها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك، فأين هي من التجارة الحاضرة التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا؟ فالتجارة في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب وعرف الناس إنما تنصرف إلى البيعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمن. وأما ما تواطأ فيه على الربا المحض ثم أظهر بيعا غير مقصود لهما البتة يتوسلان به إلى أن يعطيه مئة حالة بمئة وعشرين مؤدلة، فهذا ليس من التجارة المأذون فيها، بل من الربا المنهي عنه. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي إن شاء الله صلاة العشاء ونواصل دروسنا.